طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنوار على قدر إيمانهم. الإيمان بالصراط على جهنم من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالصراط المضروب على متن جهنم، والمقصود بالصراط هو الجسر، جسر على جهنم. إذا انتهى الناس إلى الظلمة، وذلك يكون بعد مفارقتهم لمكان الموقف، يفارقون مكان الموقف وينطلقون إلى جهة الصراط، وقبل الصراط يوجد مكان فيه ظلمة. قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر، يعني قبل الجسر. وفي هذا الموقع يفترق المنافقون عن المؤمنين، ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم، ويؤتى المؤمنون نورا كل على حسب إيمانه، الذي هو الموضع الذي يكون قبل الجسر وتكون فيه ظلمة. في بداية الأمر تحدثنا عن الكفار الموقف، يقول الله سبحانه وتعالى لهم: فليتبع كل أمة من كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الصليب يتبع الصليب، من كان يعبد الأصنام يتبع الأصنام إلى آخره، فيقذفون في نار جهنم. ثم بعد ذلك يبقى فقط المؤمنون والمنافقون، ويتجهون إلى هذا المكان الذي يكون فيه ظلمة وينير لهم إيمانهم، يؤتون نورا يكون على قدر إيمان الشخص، وهذا النور يؤتاه المؤمنون فقط، فيفترقون المؤمنون عن المنافقين ويتأخر المنافقون. هذا الصراط يأتي بعد ذلك. قال: والإيمان بالصراط على جهنم. الصراط جسر قلنا مضروب على متن جهنم، جاء وصفه بأنه أحد من السيف، ويعني أحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف، هكذا جاء وصفه. على أطرافه كلاليب، ويعني كلاليب وحسك وما شابه من الأشياء التي تأخذ الناس كل بذنبه، فمن الناس من تصيبه ومنهم من لا تصيبه على حسب أعمالهم. قال: يأخذ الصراط من شاء الله، لعله يريد بالأخذ هنا الضرب الذي يحصل من الكلاليب التي تكون حول الصراط كما صح بذلك الأحاديث، وهذه الكلاليب منها ما يخدش خدشا ويمر المخدوش، ومنها ما يأخذ أو يعني بعض الناس يخدش ويمر وبعضهم يوقعه في نار جهنم. قال: ويجوز من شاء الله، يعني يمر على هذا الصراط من شاء الله من عباده على حسب الأعمال، كما جاء في الحديث: منهم من يمر مر البرق، منهم من يمر مر يعني كطرف العين، ومنهم من يمر كالذي يجري جريا إلى آخره، على حسب أعمالهم كما مر في الأحاديث الواردة في ذلك. قال: ويسقط في جهنم من شاء الله، يعني هذه الخطاطيف والكلاليب تأخذ بعض الناس وتلقيهم في نار جهنم، هؤلاء أعمالهم لا تكفي لينجو من نار جهنم، فيسقطون في نار جهنم ثم يخرجون بعد ذلك. قال: ولهم أنوار على قدر إيمانهم. السلام ورحمة الله. لهم قدر، لهم أنوار على قدر إيمانهم، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا، لأن المنافقين يتأخرون عن المؤمنين، فيناديهم المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا حتى نأخذ شيئا من نوركم، لأن المنافقين لا يكون معهم نور. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الذي من الجهة التي فيها المؤمنين فيه رحمة، والجهة التي فيه المنافقون فيه العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم في الدنيا، يعني المنافقون ينادون المؤمنين ألم نكن معكم يعني في الدنيا، قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إذن هذه الآيات كلها تدل على أن المؤمنين يؤتون نورا، ونورهم يكون متفاضلا على حسب أعمالهم، فمنهم من يكون نوره شديدا وقويا، ومنهم من يكون ضعيفا، حتى إنه جاء في بعض الروايات أن بعضهم يكون إبهام إصبعه إصبع قدمه يكون مضيئا فيضيء أحيانا ويطوي ويخفت أحيانا، هذا عمله يعني ضعيف جدا. قال المؤلف رحمه الله، طبعا هذا مسألة الصراط ينكره أهل البدع والضلال، ويقولون هو يعني من أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ فيها في الاعتقاد. وشبهتهم الثانية أن صراط بمثل هذا الوصف الذي ذكرتم لا يمكن للعبد أن يمر عليه، يقيسون الأمور دائما بعقولهم الصغيرة، لا يدركون الأمور إدراكا صحيحا، ثم يخالفون أحكام الله وأخبار الله سبحانه وتعالى بعقولهم الصغيرة. هذه عادة أهل البدع والضلال. أما أنه حديثه متواتر أم أنه حديثه أحد فهذا كذب، أحاديثه متواترة الواردة في الصراط، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يمكن المشي عليه بهذا الوصف، هذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فيقدر على كل شيء. ثم إن المرور على صراط كهذا ليس بأشد صعوبة من المشي على الماء أو الطير في الهواء، وقد حصل في زمننا هذا اليوم من يمشي على الحبال، وهذا أيضا من الأشياء القريبة من المشي على الصراط مثل هذه الصورة. ولو أنه على هذا كله على التسليم معهم بأن المسألة لابد أن تقاس على أمر دنيوي، وإلا فأمور الآخرة أمور غيبية والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا هو الجواب النهائي على شبههم التي يذكرونها. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالأنبياء والملائكة، أي من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة الإيمان بالأنبياء والإيمان بالملائكة، وهذا الذي ذكر في حديث جبريل، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن أصول الإيمان الإيمان بالأنبياء جميعا، الإيمان بالأنبياء جميعا الذي بعثهم الله سبحانه وتعالى لأقوامهم، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه إلى الناس كافة، فيجب الإيمان بهؤلاء. إيش معنى الإيمان بالأنبياء؟ أن تصدق بأنهم مبعوثون من عند الله تبارك وتعالى. فمعنى أنه نبي أو أنه رسول أنه مبعوث من عند الله ويوحى إليه، هذا معنى أنه نبي أو أنه رسول. فأنت إذا صدقت بأنه نبي لله ورسول لله سبحانه وتعالى عندئذ تكون مؤمنا به، ويلزم على ذلك أن تطيعه فيما أمر وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر إذا كان من الأنبياء الذين بعثوا إليك. فكل نبي كان في السابق يبعث لأمته، لكن عندما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة لجميع الناس جميعا، فيجب الإيمان به بناء على ذلك من جميع الناس وليس من الأمة دون أمة. فنؤمن بهم بشكل مجمل على هذا، فهم كثير، ونؤمن بأسماء من ذكروا لنا في الكتاب وفي السنة كنوح عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم ممن ذكر لنا على وجه التفصيل، ذكروا لنا بأسمائهم، فنؤمن بهم بأسمائهم، ونؤمن بالجملة بكل نبي بعث من عند الله تبارك وتعالى. ثم الفرق بين الأنبياء والرسل، الصحيح في هذه المسألة أن الفرق بينهم أن الرسول معه رسالة والنبي لا رسالة معه، يأتي على رسالة من قبله، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والكفر بواحد من الأنبياء كفر بهم جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء جميعا أخوة لعلات، الأنبياء جميعا إخوة لعلات، لعلات يعني أن لأمهات شتى، دينهم واحد كما قال عليه الصلاة والسلام دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أمهاتهم متفرقات كثير لكن دينهم واحد، فدين الله سبحانه وتعالى قائم على أصل واحد، فالأنبياء كلهم شيء واحد، فمن كذب بنبي واحد فقد كذب بجميع الأنبياء، لذلك قال الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، يعني قوم نوح كذبوا بمن؟ بنوح عليه السلام، لكن قال الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وكذلك قال كذبت عاد المرسلين، وكذبت ثمود المرسلين، وهكذا. ليش؟ لأن من كذب رسولا واحد فقد كذب الرسل جميعا، وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بالأنبياء جميعا، من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مكذب بموسى ومكذب بعيسى، من صدق بموسى وكذب بعيسى فقد كذب بموسى وبعيسى أيضا. فموسى عليه السلام قد أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأنه سيأتي من بعده، فمن كذبه في هذا فقد كذبه في غيره. أي نعم. والإيمان أيضا بالملائكة، والإيمان بالأنبياء والملائكة أيضا يجب علينا أن نؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى، وهؤلاء الملائكة هم مخلوقات، مخلوقة من نور كما جاء في صحيح مسلم، لأن الملائكة مخلوقات خلقت من نور، البشر خلقوا من طين، والجن والشياطين خلقوا من نار، وبينما البشر الناس خلقوا من طين، والملائكة خلقت من نور، الملائكة خلقت من نور، وهم لهم عقول يدركون فيها بها الأوامر والنواهي، يدركون بها الأوامر والنواهي، ولا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمره، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون، ولهم أجنحة كما جاء وصفهم أيضا في السنة، وكذلك أيضا يعني نؤمن بأعمالهم التي يقومون بها، ما ذكر لنا من ذلك في الكتاب أو في السنة فنؤمن به جميعا، نؤمن بهم على وجه الإجمال كما ذكرنا، ونؤمن بهم على وجه التفصيل أيضا، الذين ذكروا لنا بأسمائهم وبأعمالهم نؤمن بهم بأسمائهم وبأعمالهم، كجبريل عليه السلام مثلا موكل بالوحي، وأيضا عليه السلام ورحمة الله، كإسرافيل كذلك موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالقطر، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وهكذا. فنؤمن بهؤلاء ونؤمن بأعمالهم التي ذكرت لنا في الكتاب أو في السنة، هكذا يكون الإيمان بملائكة الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان. الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. الإيمان بأن الجنة حق والنار حق. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وأن الجنة حق والنار حق، أي ثابتة وموجودة كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك على ما أخبرنا به. وهذا الإيمان بالجنة وبالنار هو داخل في الركن، ركن من أركان الإيمان التي ذكرت في حديث جبريل. في حديث جبريل قال: والإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر وما يحصل في هذا اليوم وما يحصل من بعده، كل هذا التفصيلات التي في اليوم الآخر تدخل في ضمن هذا الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، فهذا تابع لهذا الركن. الإيمان بالجنة والنار وأنهما ثابتتان تابع لهذا الركن. الإيمان بأن الجنة حق والنار حق. وأدلة وجود الجنة ووجود النار ويعني ثبوت ذلك في القرآن والسنة كثير جدا متواتر، لكن الذي حصل فيه النزاع مع أهل البدع هو ما بعد ذلك. قال المؤلف: وأنهما مخلوقتان. وأنهما مخلوقتان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا أن الله سبحانه وتعالى سيخلقهما فيما بعد، لا، هما مخلوقتان موجودتان الآن في هذا الوقت وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخبر عنهما، كان يخبر عن أشياء موجودة. وهذا بإجماع أهل السنة أنهما موجودتان مخلوقتان الآن، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: أعدت للكافرين. قوله تعالى في النار: أعدت للكافرين، وقوله في الجنة: أعدت للمتقين، فهي معدة ومجهزة، وليست يراد أن تعد فيما هو آت، لا، قال أعدت يعني قد قضي هذا الأمر. وجاء في الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة والنار قال لجبريل: اذهب وانظر إليهما. فهذا الحديث بيّن أن الله سبحانه وتعالى قد خلقهما، فهما مخلوقتان موجودتان، فيدل هذا على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. خالف في ذلك المعتزلة، أصحاب العقول وهم حقيقة بلا عقول، يدعون العقل والحكم بالعقل لكن حقيقة لا عقول لهم. شبهاتهم في ذلك أنهم قالوا بأن الجنة والنار إذا كانتا مخلوقتين الآن، فمعنى ذلك أن هذا عبث لا فائدة من ورائه. لماذا هو عبث؟ قالوا لأنه ما لهما شغل الآن، لا يشتغل بهما في شيء، فخلقهم وإيجادهم الآن هذا يعتبر عبثا، فالجنة تكون معطلة، وهذا لا يليق بالله عز وجل، هذا العبث لا يليق بالله تبارك وتعالى. فجهلوا حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الجنة والنار، ثم جعلوا أنفسهم حكاما على الله سبحانه وتعالى في أفعاله، فيحكمون على الله بأن هذا جائز وهذا غير جائز بناء على عقولهم الصغيرة. إذا أنت ما أدركت حكمة الله سبحانه وتعالى وكان عقلك قاصرا على ذلك، فلماذا تجعل نفسك حاكما على الله سبحانه وتعالى؟ هناك حكما أنت لا تدري عنها، هناك لها منافع أنت لا تدري عنها، مع أنه قد جاء في أحاديث صحيحة بأن من الناس من يعذب ومنهم من ينعم في هذا الوقت وقبل قيام الساعة، إذن هي ليست معطلة أصلا، فقولهم هذا باطل. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا لو كانتا مخلوقتين إذن يلزم من ذلك أن تفنيا مع ما يفنى في ذاك الوقت، وهذا باطل. فهناك أشياء لا تفنى، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك بلفظ عام، لكن هذا العموم مخصوص وليس على عمومه. فالجنة والنار قد دلت الأدلة على وجودهما وعلى بقائهما وأنهما لا يفنيان، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة فناء الجنة والنار. وكذلك العرش أيضا لا يفنى، وهناك أمور قد استثنيت من هذه الآية وخصت الآية بها، إذن فلا يصح أن تحمل على عمومها كما فعلوا من أجل أن يمشوا ما استشكلوا. قال الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى. الجنة في السماء السابعة، جاء في الحديث إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. والجنة في السماء في عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين أعلى شيء، والنار في أسفل سافلين كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. وقد أجمع العلماء على أن العرش فوق السماوات السبع، العرش فوق السماوات السبع، فهو في السماء، فالجنة في السماء والأرض والنار في الأسفل في الأرض السابعة كما قال المؤلف. قال وهما مخلوقتان، أي الجنة والنار مخلوقتان كما تقدم. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، هذا لعموم علم الله سبحانه وتعالى، قد جاء بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يعزب عن علمه شيء، من ذلك هذا داخل في ضمن العمومات التي وردت في أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عنه شيء. لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين، يعني على طول في كل زمن، لا يأتي زمن من الأزمان ليس فيه جنة ولا نار، فالجنة والنار باقيتان إلى أبد الآبدين، يعني لا يوجد زمن لا يوجد فيه جنة ولا نار، فالجنة والنار لا تفنيان، هذه عقيدة أهل السنة وهو أمر متفق عليه بين أهل السنة ولا خلاف بينهم، وإن تصور بعض وجود خلاف في مسألة فناء النار فتصوره خاطئ وليس بصحيح. أهل السنة متفقون على أن الجنة والنار لا تفنيان، ومن قال بفناء النار فقد أخطأ على أهل السنة، من عزى هذا المذهب إلى أهل السنة فقد أخطأ عليهم، فلا يجوز القول بهذا ولا نسبته إلى أهل السنة، وهو أصلا هذا أوتي من قبل الجهمية، الجهمية هم الذين تفلسفوا بمثل هذه الفلسفة. قال الله تبارك وتعالى في الجنة عطاء غير مجذوذ، يعني عطاء غير مقطوع، فهو دائم لا يمكن أن ينقطع في يوم من الأيام. وقال وما هم منها بمخرجين، وقال أيضا في النار لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، يعني العذاب، وقال خالدين فيها أبدا، وقال وما هم منها بمخرجين. هذه الآيات بعض من الآيات التي تدل على أن النار والجنة لا تفنيان وهما باقيتان أبد الآبدين. وقد ألف في ذلك الصنعاني رحمه الله رسالة، أظن أن اسمها كشف الأستار، في بطلان أدلة القائلين بفناء النار، وقد تحدث فيها هناك عن عقيدة أهل السنة وبين بطلان القول بفناء النار ورد على الذين يقولون بهذا القول، ووجود بعض الآثار في ذلك عن السلف، إما أنها ضعيفة لا تصح، أو أنها على غير الوجه الذي فهمت عليه. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، هذا كما جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى. أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم أسكنه وزوجه الجنة، قال اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ونهاهما الله سبحانه وتعالى عن الأكل من شجرة فأكلا منها وعصيا الله سبحانه وتعالى، فأنزلهما ربنا تبارك وتعالى من الجنة قلنا اهبطوا منها جميعا، فأنزله الله تبارك وتعالى من تلك الجنة. هل هذه الجنة التي سكنها آدم عليه السلام هي جنة الخلد، هي الجنة التي سيسكنها المؤمنون في النهاية، أم أنها جنة أخرى خاصة؟ هنا حصل نزاع بين العلماء، لكن أهل السنة على أن الجنة هي واحدة، ولا يوجد دليل يدل على أن الجنة جنتان، وكل جنة ذكرها الله في القرآن أو في السنة فهي واحدة، ومن ادعى غير ذلك فعليه بالدليل الواضح الصريح، ولا يوجد عندنا دليل صحيح في ذلك. لذلك نبقى على ما نحن عليه من أن هذه الجنة هي الجنة التي سيسكنها المؤمنون، ولا فرق بينها وبين أو لا يوجد جنة أخرى غير هذه الجنة. قال فأخرج منها ما بعدما عصى الله عز وجل، وظاهر كلام المؤلف واضح في أن هذه الجنة هي الجنة التي يتحدث عنها هي جنة واحدة. قال وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، الباقية المخلوقة يعني هي نفسها الجنة التي يسكنها المؤمنون بعد البعث، هي الجنة نفسها الباقية يعني التي لا تفنى، والمخلوقة يعني التي هي موجودة الآن. فأخرج منها بعدما عصى، يعني قرر أن العقيدة الصحيحة هي أن آدم عليه السلام دخل الجنة نفسها وخرج منها، ولا يوجد هناك جنة ثانية، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ومعنى مراده. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالمسيح الدجال، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالمسيح الدجال. لو تلاحظون أنتم المؤلف يذكر أشياء كلها غيبية، كلها أمور غيبية، وهي فارق بين أهل السنة وأهل البدع والضلال. أهل البدع والضلال يحكمون عقولهم على هذه الأمور الغيبية ولا يؤمنون بالغيب الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان والتسليم بالإيمان به والتسليم للآيات والأدلة التي وردت فيه، وأما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بذلك ويسلمون، وهذا فارق عظيم وكبير بين أولئك وبين أهل السنة والجماعة، يصدقون ما يأتي عن الله سبحانه وتعالى وما يصح عنه، ولا يعملون عقولهم في أشياء لا تدركه عقولهم، ربما لا تدرك العقول أشياء كثيرة، يعني قد حصلت أشياء من علامات الساعة ربما لو سمعها الشخص قبل أن تحصل لا يعني يكاد يقول ربما مستحيل أن تقع مثل هذه، ولكنها وقعت وتقع كما أراد الله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف والإيمان بالمسيح الدجال، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان والتصديق بالمسيح الدجال. والمسيح سمي مسيحا لأنه يسيح في الأرض ويسرع فيها، فيدخل جميع الأرض إلا ما كان من مكة والمدينة فلا يدخلها، فهما ممنوعتان عنه كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فلا يدخل مكة والمدينة، ويدخل بقية الأرض كلها كاملة، يعوث في الأرض فسادا المسيح الدجال. وسمي الدجال لأن الدجل وهو شدة الكذب، الكذب الشديد يسمى كذاب كذبا شديدا يسمى دجالا، فسمي الدجال لذلك، فهو يأتي ويدعي الربوبية ويجعل الله سبحانه وتعالى على يديه بعض الأشياء التي لا يستطيعها البشر، فيغتر الناس به، الذين ما عندهم إيمان يغترون به ويسيرون خلفه، حتى إنه يخرج كنوز الأرض فتسير خلفه، ومعه جنة ومعه نار كما جاء في الأخبار الصحيحة، وكما قال عليه الصلاة والسلام فإن جنته نار وإن ناره جنة ومن أراد أن يشرب فليشرب من ناره يغمض عينيه ويشرب، فهي حقيقة هي ماء عذب، وأما جنته فهي نار. والمسيح الدجال أخباره متواتر في الصحيحين، وخبره صحيح في الصحيحين وهي كثيرة، وهو من البشر من البشر، ولكن أعطى الله سبحانه وتعالى له علامات يعرفها المؤمنون بعد أن حذر منه جميع الأنبياء، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكثر من التحذير ومن التحذير منه وبيان حاله وبيان صفاته، لأن فتنته عظيمة، لأن فتنته عظيمة وسيفتتن بها كثير من الناس. واليوم الناس يفتتنون بأشياء أقل بكثير من هذا لضعف إيمانهم وقلة علمهم، فما بالك لو ظهر أمامهم شخص كهذا بهذه الصفات التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحصانة منه تكون بالإيمان وتكون بالعلم، فيتعلم المرء ويعرف صفاته حتى يتمكن من التمييز بينه وبين غيره، وكذلك إيمانه يمنعه من اتباعه. هذا المسيح الدجال، وفي نهاية يعني عندما يخرج يتبعه اليهود ويتبعه غيرهم من أنواع الكفرة والمنافقين، ويعوث في الأرض فسادا كما ذكرنا، إلى أن يظهر عيسى عليه السلام فيقتله بباب لد كما صحت الأخبار بذلك. وأنكر خروج المسيح الدجال العقلانيون الذين هم بدون عقول حقيقة، أنكروا ظهور المسيح الدجال بناء على تكذيب الأخبار التي وردت في وصفه، ويعني كذبوا به. وحديث أصل الدجال مذكورة كما ذكرنا في الصحيحين وفي غيرهما وهي متواترة، وشبهتهم العظمى في ذلك هو لماذا لم يذكر الدجال مع كل شره وفساده وفتنته العظيمة، لماذا لم يذكر في القرآن؟ أقول لهم ما يذكر في القرآن كي يبتلي الله سبحانه وتعالى أشكالكم، ويعرف من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ومن لا يؤمن، فقد ذكر في السنة، من كان يكذب بالسنة فليظهر، ومن كان يؤمن بالسنة يأخذ بحديث الدجال. فإذا كنت تؤمن بالسنة ما الذي يمنعك من الإيمان بحديث الدجال؟ وإذا كنت تكفر بالسنة تظهر حقيقتك ويبان أمرك، فهو امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى بذلك. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. جاء في حديث الدجال الطويل سنقرأه لكم إن شاء الله. قال في حديث جابر: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم، يعني أمير المؤمنين في ذاك الوقت وهو محمد بن عبد الله الهاشمي وهو المهدي، يكون هو أمير المؤمنين في ذاك الوقت، فيقول لي عيسى تعال صلي لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء. يعني هذه تكرمة من الله سبحانه وتعالى، تكرمة الله هذه الأمة، يعني كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة أن جعل أئمتها منها، ولا يأمهم شخص من غيرهم، لذلك لا يقبل أن يتقدم عيسى عليه السلام. قال: يصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. قائم من آل محمد هو محمد بن عبد الله الهاشمي الذي يخرج في آخر الزمان فتبايعه رؤوس القبائل في مكة، ثم بعد ذلك يفتح الله على يديه ويموت ويدفنه المسلمون. أما قضية أنه يتزوج فهذه لم يرد فيها خبر صحيح، الله أعلم يتزوج أم لا يتزوج، بما أنه ما صح الخبر فيها في شيء فنحن نسكت عن هذا، فلم يرد حديث صحيح يدل على أنه يتزوج أو لا يتزوج. في حديث الدجال نقرأ لكم يعني بعضها بشكل مختصر حتى يكون عندكم إلمام ببعض هذه الحديث، منها ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. فهنا في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة مميزة فيه، فهو يدعي الربوبية، ومع ادعواه بالربوبية هو ناقص حيث إنه أعور، فهو غير قادر على إصلاح هذا الداء الذي فيه، فهو أعور. وإن ربكم ليس بأعور، إذن فلا يمكن أن يشتبه الأمر عليكم، هو أعور، وأعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، يعني كأن عينه منطفئة وبارزة، أي نعم، وهي عوراء، يعني أنه لا يرى فيها. وجاء في الحديث الآخر أو في رواية ثانية: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها كاف فاء راء، يقرأه كل مسلم، كل مسلم يقرأ هذه الكلمة على جبينه مكتوبة فتقرأ عليه، فلا يشتبه أمره على الناس. قال: وفي حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، أي فيما تراه العين هو ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، يعني تراه العين نار، ترى أمامها نارا، لكن الحقيقة خلاف ذلك. وقال: فإما أدركن أحد فليأتي النهر، يعني إذا أدرك أحد الدجال فإذا جاء إلى فليأتي إلى النهر، وليترك فليأتي النهر الذي يراه نارا، يترك النهر الذي يراه ماء وليأتي إلى النهر الذي يراه نارا، وليغمض، يعني يغلق عينيه حتى لا تأخذه، يعني لا يخاف من شكل النار ومنظرها، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها طفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني يستطيع يقرأ ولا ما يستطيع أن يقرأ، يقرأ هذا المكتوب عنده. وجاء في حديث آخر طويل ذكر فيه خبر الدجال، قال: يا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخففت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني ظنناه قريبا خلاص، يعني ما بقي شيء بيننا وبينه. قال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد هو مسؤول عن نفسه في ذاك الوقت، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، شخص كان موجودا في زمنه، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، خلة بين الشام والعراق، يعني في منطقة هناك تكون بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني يذهب من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال ويعوث فيها فسادا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، يعني كالماء الغيث المطر استدبرته الريح فهو سريع جدا، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، يعني أن المواشي تأكل وتشرب وتسمن وتضر عليهم من لبنها وخيرها، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون مملحين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يعني يفقرون، تذهب عنهم جميع أموالهم وخيراتهم. هذه الفتنة العظيمة، لفتنته هذه حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبين حاله أكثر من ذكره. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يعني ذكور النحل، يعني جماعات جماعات، يعني تخرج بالكامل وتتبعه كنوز الأرض. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزيلتين رمية الغرب، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهروذتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطى رأسه قطر، وإذا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد، يعني يطلب عيسى الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، إلى آخر الخبر. الشاهد منه خبر الدجال، وهذه أوصافه التي ذكرت في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. بارك الله. طيب الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. الإيمان بالصراط على جهنم من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالصراط المضروب على متن جهنم، والمقصود بالصراط هو الجسر، جسر على جهنم. إذا انتهى الناس إلى الظلمة، وذلك يكون بعد مفارقتهم لمكان الموقف، يفارقون مكان الموقف وينطلقون إلى جهة الصراط، وقبل الصراط يوجد مكان فيه ظلمة. قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر، يعني قبل الجسر. وفي هذا الموقع يفترق المنافقون عن المؤمنين، ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم، ويؤتى المؤمنون نورا كل على حسب إيمانه، الذي هو الموضع الذي يكون قبل الجسر وتكون فيه ظلمة. في بداية الأمر تحدثنا عن الكفار، الموقف يقول الله سبحانه وتعالى لهم: فليتبع كل أمة من كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الصليب يتبع الصليب، من كان يعبد الأصنام يتبع الأصنام إلى آخره، فيقذفون في نار جهنم. ثم بعد ذلك يبقى فقط المؤمنون والمنافقون، ويتجهون إلى هذا المكان الذي يكون فيه ظلمة، وينير لهم إيمانهم، يؤتون نورا يكون على قدر إيمان الشخص، وهذا النور يؤتاه المؤمنون فقط، فيفترقون المؤمنون عن المنافقين ويتأخر المنافقون. هذا الصراط يأتي بعد ذلك. قال: والإيمان بالصراط على جهنم، الصراط جسر قلنا مضروب على متن جهنم، جاء وصفه بأنه أحد من السيف ويعني أحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف، هكذا جاء وصفه. على أطرافه كلاليب ويعني كلاليب وحسك وما شابه من الأشياء التي تأخذ الناس كل بذنبه، فمن الناس من تصيبه ومنهم من لا تصيبه على حسب أعمالهم. قال يأخذ الصراط من شاء الله، لعله يريد بالأخذ هنا الضرب الذي يحصل من الكلاليب التي تكون حول الصراط كما صح بذلك الأحاديث. وهذه الكلاليب منها ما يخدش خدشا ويمر المخدوش، ومنها ما يأخذ أو يعني بعض الناس يخدش ويمر وبعضهم يوقعه في نار جهنم. قال ويجوز من شاء الله، يعني يمر على هذا الصراط من شاء الله من عباده على حسب الأعمال، كما جاء في الحديث منهم من يمر مر البرق، منهم من يمر مر يعني كطرف العين، ومنهم من يمر كالذي يجري جريا إلى آخره على حسب أعمالهم كما مر في الأحاديث الواردة في ذلك. قال ويسقط في جهنم من شاء الله، يعني هذه الخطاطيف والكلاليب تأخذ بعض الناس وتلقيهم في نار جهنم، هؤلاء أعمالهم لا تكفي لينجوا من نار جهنم، فيسقطون في نار جهنم ثم يخرجون بعد ذلك. قال ولهم أنوار على قدر إيمانهم، السلام ورحمة الله، لهم قدر، لهم أنوار على قدر إيمانهم، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا، لأن المنافقين يتأخرون عن المؤمنين، فيناديهم المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا حتى نأخذ شيئا من نوركم، لأن المنافقين لا يكون معهم نور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، الذي من الجهة التي فيها المؤمنين فيه رحمة، والجهة التي فيه المنافقون فيه العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم في الدنيا، يعني المنافقون ينادون المؤمنين ألم نكن معكم يعني في الدنيا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إذن هذه الآيات كلها تدل على أن المؤمنين يؤتون نورا، ونورهم يكون متفاضلا على حسب أعماله، فمنهم من يكون نوره شديدا وقويا، ومنهم من يكون ضعيفا، حتى إنه جاء في بعض الروايات أن بعضهم يكون إبهام إصبعه إصبع قدمه يكون مضيئا فيضيء أحيانا ويطوي ويخفت أحيانا، هذا عمله يعني ضعيف جدا. قال المؤلف رحمه الله، طبعا هذا مسألة الصراط ينكره أهل البدع والضلال ويقولون هو يعني من أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ فيها في الاعتقاد. وشبهتهم الثانية أن صراط بمثل هذا الوصف الذي ذكرتم لا يمكن للعبد أن يمر عليه، يقيسون الأمور دائما بعقولهم الصغيرة، لا يدركون الأمور إدراكا صحيحا، ثم يخالفون أحكام الله وأخبار الله سبحانه وتعالى بعقولهم الصغيرة، هذه عادة أهل البدع والضلال. أما أنه حديثه متواتر، أما أنه حديثه أحد فهذا كذب، أحاديثه متواترة الواردة في الصراط، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يمكن المشي عليه بهذا الوصف، هذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فيقدر على كل شيء. ثم إن المرور على صراط كهذا ليس بأشد صعوبة من المشي على الماء أو الطير في الهواء، وقد حصل في زمننا هذا اليوم من يمشي على الحبال، وهذا أيضا من الأشياء القريبة من المشي على الصراط مثل هذه الصورة. ولو على هذا كلها على التسليم معهم بأن المسألة لابد أن تقاس على أمر دنيوي، وإلا فأمور الآخرة أمور غيبية والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا هو الجواب النهائي على شبههم التي يذكرونها. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالأنبياء والملائكة، أي من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة الإيمان بالأنبياء والإيمان بالملائكة، وهذا الذي ذكر في حديث جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن أصول الإيمان الإيمان بالأنبياء جميعا، الإيمان بالأنبياء جميعا الذي بعثهم الله سبحانه وتعالى لأقوامهم، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه إلى الناس كافة، فيجب الإيمان بهؤلاء. إيش معنى الإيمان بالأنبياء؟ أن تصدق بأنهم مبعوثون من عند الله تبارك وتعالى. فمعنى أنه نبي أو أنه رسول أنه مبعوث من عند الله ويوحى إليه، هذا معنى أنه نبي أو أنه رسول. فأنت إذا صدقت بأنه نبي لله ورسول لله سبحانه وتعالى عندئذ تكون مؤمنا به، ويلزم على ذلك أن تطيعه فيما أمر وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر إذا كان من الأنبياء الذين بعثوا إليك. فكل نبي كان في السابق يبعث لأمته، لكن عندما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، لجميع الناس جميعا، فيجب الإيمان به بناء على ذلك من جميع الناس وليس لأمة دون أمة. فنؤمن بهم بشكل مجمل على هذا، فهم كثير، ونؤمن بأسماء من ذكروا لنا في الكتاب وفي السنة كنوح عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم ممن ذكر لنا على وجه التفصيل، ذكروا لنا بأسمائهم، فنؤمن بهم بأسمائهم، ونؤمن بالجملة بكل نبي بعث من عند الله تبارك وتعالى. ثم الفرق بين الأنبياء والرسل، الصحيح في هذه المسألة أن الفرق بينهم أن الرسول معه رسالة والنبي لا رسالة معه، يأتي على رسالة من قبله، وكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. والكفر بواحد من الأنبياء كفر بهم جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء جميعا أخوة لعلات. الأنبياء جميعا إخوة لعلات، لعلات يعني أن لأمهات شتى، دينهم واحد كما قال عليه الصلاة والسلام: دينهم واحد وأمهاتهم شتى. أمهاتهم متفرقات كثير لكن دينهم واحد، فدين الله سبحانه وتعالى قائم على أصل واحد، فالأنبياء كلهم شيء واحد، فمن كذب بنبي واحد فقد كذب بجميع الأنبياء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، يعني قوم نوح كذبوا بمن؟ بنوح عليه السلام، لكن قال الله سبحانه وتعالى: كذب قوم نوح المرسلين. وكذلك قال: كذبت عاد المرسلين، وكذبت ثمود المرسلين، وهكذا. ليش؟ لأن من كذب رسولا واحد فقد كذب الرسل جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بالأنبياء جميعا، من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مكذب بموسى ومكذب بعيسى، من صدق بموسى وكذب بعيسى فقد كذب بموسى وبعيسى أيضا. فموسى عليه السلام قد أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه سيأتي من بعده، فمن كذبه في هذا فقد كذبه في غيره. أي نعم. والإيمان أيضا بالملائكة، والإيمان بالأنبياء والملائكة أيضا يجب علينا أن نؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الملائكة هم مخلوقات، مخلوقة من نور كما جاء في صحيح مسلم لأن الملائكة مخلوقات خلقت من نور، البشر خلقوا من طين، والجن والشياطين خلقوا من نار، وبينما البشر الناس خلقوا من طين والملائكة خلقت من نور، الملائكة خلقت من نور وهم لهم عقول يدركون فيها بها الأوامر والنواهي، يدركون بها الأوامر والنواهي ولا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمره، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون، ولهم أجنحة كما جاء وصفهم أيضا في السنة، وكذلك أيضا يعني نؤمن بأعمالهم التي يقومون بها، ما ذكر لنا من ذلك في الكتاب أو في السنة فنؤمن به جميعا، نؤمن بهم على وجه الإجمال كما ذكرنا، ونؤمن بهم على وجه التفصيل أيضا الذين ذكروا لنا بأسمائهم وبأعمالهم، نؤمن بهم بأسمائهم وبأعمالهم، كجبريل عليه السلام مثلا موكل بالوحي، وأيضا عليه السلام ورحمة الله، كإسرافيل كذلك موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالقطر، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وهكذا. فنؤمن بهؤلاء ونؤمن بأعمالهم التي ذكرت لنا في الكتاب أو في السنة، هكذا يكون الإيمان بملائكة الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان. الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. الإيمان بأن الجنة حق والنار حق، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وأن الجنة حق والنار حق، أي ثابتة وموجودة كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك على ما أخبرنا به. وهذا الإيمان بالجنة وبالنار هو داخل في الركن، ركن من أركان الإيمان التي ذكرت في حديث جبريل، في حديث جبريل قال: والإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر وما يحصل في هذا اليوم وما يحصل من بعده، كل هذا التفصيلات التي في اليوم الآخر تدخل في ضمن هذا الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، فهذا تابع لهذا الركن، الإيمان بالجنة والنار وأنهما ثابتتان تابع لهذا الركن، الإيمان بأن الجنة حق والنار حق. وأدلة وجود الجنة ووجود النار ويعني ثبوت ذلك في القرآن والسنة كثير جدا متواتر، لكن الذي حصل فيه النزاع مع أهل البدع هو ما بعد ذلك. قال المؤلف: وأنهما مخلوقتان. وأنهما مخلوقتان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا أن الله سبحانه وتعالى سيخلقهما فيما بعد، لا، هما مخلوقتان موجودتان الآن في هذا الوقت وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان يخبر عنهما كان يخبر عن أشياء موجودة، وهذا بإجماع أهل السنة أنهما موجودتان مخلوقتان الآن، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: أعدت للكافرين، قوله تعالى في النار أعدت للكافرين، وقوله في الجنة أعدت للمتقين، فهي معدة ومجهزة، وليست يراد أن تعد فيما هو آت، لا، قال أعدت يعني قد قضي هذا الأمر. وجاء في الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة والنار قال لجبريل اذهب وانظر إليهما، فهذا الحديث بيّن أن الله سبحانه وتعالى قد خلقهما، فهما مخلوقتان موجودتان، فيدل هذا على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. خالف في ذلك المعتزلة. أصحاب العقول وهم حقيقة بلا عقول، يدعون العقل والحكم بالعقل لكن حقيقة لا عقول لهم. شبهاتهم في ذلك أنهم قالوا بأن الجنة والنار إذا كانتا مخلوقتين الآن، فمعنى ذلك أن هذا عبث لا فائدة من ورائه. لماذا هو عبث؟ قالوا لأنه ما لهما شغل الآن، لا يشتغل بهما في شيء، فخلقهم وإيجادهم الآن هذا يعتبر عبثا، فالجنة تكون معطلة، وهذا لا يليق بالله عز وجل، هذا العبث لا يليق بالله تبارك وتعالى. فجهلوا حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الجنة والنار، ثم جعلوا أنفسهم حكاما على الله سبحانه وتعالى في أفعاله، فيحكمون على الله بأن هذا جائز وهذا غير جائز بناء على عقولهم الصغيرة. إذا أنت ما أدركت حكمة الله سبحانه وتعالى وكان عقلك قاصرا على ذلك، فلماذا تجعل نفسك حاكما على الله سبحانه وتعالى؟ هناك حكما أنت لا تدري عنها، هناك لها منافع أنت لا تدري عنها، مع أنه قد جاء في أحاديث صحيحة بأن من الناس من يعذب ومنهم من ينعم في هذا الوقت وقبل قيام الساعة، إذن هي ليست معطلة أصلا، فقولهم هذا باطل. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا لو كانتا مخلوقتين إذن يلزم من ذلك أن تفنيا مع ما يفنى في ذاك الوقت، وهذا باطل، فهناك أشياء لا تفنى، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك بلفظ عام، لكن هذا العموم مخصوص وليس على عمومه. فالجنة والنار قد دلت الأدلة على وجودهما وعلى بقائهما وأنهما لا يفنيان، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة فناء الجنة والنار. وكذلك العرش أيضا لا يفنى، وهناك أمور قد استثنيت من هذه الآية وخصت الآية بها، إذن فلا يصح أن تحمل على عمومها كما فعلوا من أجل أن يمشوا ما استشكلوا. قال الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى. الجنة في السماء السابعة، جاء في الحديث إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. والجنة في السماء في عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين أعلى شيء، والنار في أسفل سافلين كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. وقد أجمع العلماء على أن العرش فوق السماوات السبع، العرش فوق السماوات السبع، فهو في السماء، فالجنة في السماء والأرض والنار في الأسفل في الأرض السابعة كما قال المؤلف. قال وهما مخلوقتان، أي الجنة والنار مخلوقتان كما تقدم. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، هذا لعموم علم الله سبحانه وتعالى، قد جاء لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يعزب عن علمه شيء، من ذلك هذا داخل في ضمن العمومات التي وردت في أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عنه شيء. لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين، يعني على طول في كل زمن، لا يأتي زمن من الأزمان ليس فيه جنة ولا نار، فالجنة والنار باقيتان إلى أبد الآبدين، يعني لا يوجد زمن لا يوجد فيه جنة ولا نار، فالجنة والنار لا تفنيان، هذه عقيدة أهل السنة وهو أمر متفق عليه بين أهل السنة ولا خلاف بينهم. وإن تصور بعض وجود خلاف في مسألة فناء النار فتصوره خاطئ وليس بصحيح، أهل السنة متفقون على أن الجنة والنار لا تفنيان، ومن قال بفناء النار فقد أخطأ على أهل السنة، من عزى هذا المذهب إلى أهل السنة فقد أخطأ عليهم، فلا يجوز القول بهذا ولا نسبته إلى أهل السنة. هو أصلا هذا أوتي من قبل الجهمية، الجهمية هم الذين تفلسفوا بمثل هذه الفلسفة. قال الله تبارك وتعالى في الجنة عطاء غير مجذوذ، يعني عطاء غير مقطوع، فهو دائم لا يمكن أن ينقطع في يوم من الأيام. وقال وما هم منها بمخرجين، وقال أيضا في النار لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، يعني العذاب، وقال خالدين فيها أبدا، وقال وما هم منها بمخرجين. هذه الآيات بعض من الآيات التي تدل على أن النار والجنة لا تفنيان وهما باقيتان أبد الآبدين. وقد ألف في ذلك الصنعاني رحمه الله رسالة أظن اسمها كشف الأستار في بطلان أدلة القائلين بفناء النار، وقد تحدث فيها هناك عن عقيدة أهل السنة وبين بطلان القول بفناء النار ورد على الذين يقولون بهذا القول، ووجود بعض الآثار في ذلك عن السلف إما أنها ضعيفة لا تصح أو أنها على غير الوجه الذي فهمت عليه. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، هذا كما جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى، أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم أسكنه وزوجه الجنة، قال اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ونهاهما الله سبحانه وتعالى عن الأكل من شجرة فأكلا منها وعصيا الله سبحانه وتعالى، فأنزلهما ربنا تبارك وتعالى من الجنة قلنا اهبطوا منها جميعا، فأنزله الله تبارك وتعالى من تلك الجنة. هل هذه الجنة التي سكنها آدم عليه السلام هي جنة الخلد، هي الجنة التي سيسكنها المؤمنون في النهاية، أم أنها جنة أخرى خاصة؟ هنا حصل نزاع بين العلماء، لكن أهل السنة على أن الجنة هي واحدة ولا يوجد دليل يدل على أن الجنة جنتان، وكل جنة ذكرها الله في القرآن أو في السنة فهي واحدة، ومن ادعى غير ذلك فعليه بالدليل الواضح الصريح، ولا يوجد عندنا دليل صحيح في ذلك، لذلك نبقى على ما نحن عليه من أن هذه الجنة هي الجنة التي سيسكنها المؤمنون، ولا فرق بينها وبين أو لا يوجد جنة أخرى غير هذه الجنة. قال فأخرج منها ما بعدما عصى الله عز وجل، وظاهر كلام المؤلف واضح في أن هذه الجنة هي الجنة التي يتحدث عنها هي جنة واحدة. قال وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، الباقية المخلوقة يعني هي نفسها الجنة التي يسكنها المؤمنون بعد البعث، هي الجنة نفسها الباقية يعني التي لا تفنى، والمخلوقة يعني التي هي موجودة الآن. فأخرج منها بعدما عصى، يعني قرر أن العقيدة الصحيحة هي أن آدم عليه السلام دخل الجنة نفسها وخرج منها ولا يوجد هناك جنة ثانية، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ومعنى مراده. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالمسيح الدجال، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالمسيح الدجال. لو تلاحظون أنتم المؤلف يذكر أشياء كلها غيبية، كلها أمور غيبية، وهي فارق بين أهل السنة وأهل البدع والضلال. أهل البدع والضلال يحكمون عقولهم على هذه الأمور الغيبية ولا يؤمنون بالغيب الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان والتسليم، بالإيمان به والتسليم للآيات والأدلة التي وردت فيه. وأما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بذلك ويسلمون. هذا فارق عظيم وكبير بين أولئك وبين أهل السنة والجماعة، يصدقون ما يأتي عن الله سبحانه وتعالى وما يصح عنه، ولا يعملون عقولهم في أشياء لا تدركه عقولهم. ربما لا تدرك العقول أشياء كثيرة، وأنه قد حصلت أشياء من علامات الساعة ربما لو سمعها الشخص قبل أن تحصل لا يعني يكاد يقول ربما مستحيل أن تقع مثل هذه، ولكنها وقعت وتقع كما أراد الله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف: والإيمان بالمسيح الدجال، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان والتصديق بالمسيح الدجال. والمسيح سمي مسيحا لأنه يسيح في الأرض ويسرع فيها، فيدخل جميع الأرض إلا ما كان من مكة والمدينة فلا يدخلها، فهما ممنوعتان عنه كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فلا يدخل مكة والمدينة، ويدخل بقية الأرض كلها كاملة، يعوث في الأرض فسادا المسيح الدجال. وسمي الدجال لأن الدجل وهو شدة الكذب، الكذب الشديد يسمى كذاب كذبا شديدا يسمى دجالا، فسمي الدجال لذلك، فهو يأتي ويدعي الربوبية ويجعل الله سبحانه وتعالى على يديه بعض الأشياء التي لا يستطيعها البشر، فيغتر الناس به، الذين ما عندهم إيمان يغترون به ويسيرون خلفه، حتى إنه يقول يخرج كنوز الأرض فتسير خلفه، ومعه جنة ومعه نار كما جاء في الأخبار الصحيحة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فإن جنته نار وإن ناره جنة، ومن أراد أن يشرب فليشرب من ناره يغمض عينيه ويشرب، فهي حقيقة هي ماء عذب، وأما جنته فهي نار. والمسيح الدجال أخباره متواتر في الصحيحين، وخباره صحيح في الصحيحين وهي كثيرة، وهو من البشر من البشر، ولكن أعطى الله سبحانه وتعالى له علامات يعرفها المؤمنون بعد أن حذر منه جميع الأنبياء، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكثر من التحذير ومن التحذير منه وبيان حاله وبيان صفاته، لأن فتنته عظيمة، لأن فتنته عظيمة، وسيفتتن بها كثير من الناس. واليوم الناس يفتتنون بأشياء أقل بكثير من هذا لضعف إيمانهم وقلة علمهم، فما بالك لو ظهر أمامهم شخص كهذا بهذه الصفات التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحصانة منه تكون بالإيمان وتكون بالعلم، فيتعلم المرء ويعرف صفاته حتى يتمكن من التمييز بينه وبين غيره، وكذلك إيمانه يمنعه من اتباعه. هذا المسيح الدجال، وفي نهاية يعني عندما يخرج يتبعه اليهود ويتبعه غيرهم من أنواع الكفرة والمنافقين، ويعوث في الأرض فسادا كما ذكرنا، إلى أن يظهر عيسى عليه السلام فيقتله بباب لد كما صحت الأخبار بذلك. وأنكر خروج المسيح الدجال العقلانيون الذين هم بدون عقول حقيقة، أنكروا ظهور المسيح الدجال بناء على تكذيب الأخبار التي وردت في وصفه، ويعني كذبوا به. وحديث أصل الدجال مذكورة كما ذكرنا في الصحيحين وفي غيرهما وهي متواترة، وشبهتهم العظمى في ذلك هو: لماذا لم يذكر الدجال مع كل شره وفساده وفتنته العظيمة، لماذا لم يذكر في القرآن؟ أقول لهم: ما يذكر في القرآن كي يبتلي الله سبحانه وتعالى أشكالكم، ويعرف من يؤمن بالله سبحانه وتعالى ومن لا يؤمن، فقد ذكر في السنة، من كان يكذب بالسنة فليظهر، ومن كان يؤمن بالسنة يأخذ بحديث الدجال. فإذا كنت تؤمن بالسنة ما الذي يمنعك من الإيمان بحديث الدجال؟ وإذا كنت تكفر بالسنة تظهر حقيقتك ويبان أمرك، فهو امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى بذلك. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. جاء في حديث الدجال الطويل سنقرأه لكم إن شاء الله. قال في حديث جابر: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم، يعني أمير المؤمنين في ذاك الوقت وهو محمد بن عبد الله الهاشمي وهو المهدي يكون هو أمير المؤمنين في ذاك الوقت. فيقال فيقول لي عيسى تعال صلي لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء، يعني هذه تكرمة من الله سبحانه وتعالى، تكرمة الله هذه الأمة، يعني كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة أن جعل أئمتها منها ولا يأمهم شخص من غيرهم، لذلك لا يقبل أن يتقدم عيسى عليه السلام. قال ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، قائم من آل محمد هو محمد بن عبد الله الهاشمي الذي يخرج في آخر الزمان فتبايعه رؤوس القبائل في مكة، ثم بعد ذلك يفتح الله على يديه ويموت ويدفنه المسلمين. أما قضية أنه يتزوج فهذه لم يرد فيها خبر صحيح، الله أعلم يتزوج أم لا يتزوج، بما أنه ما صح الخبر فيها في شيء فنحن نسكت عن هذا، فلم يرد حديث صحيح يدل على أنه يتزوج أو لا يتزوج. في حديث الدجال نقرأ لكم يعني بعضها بشكل مختصر حتى يكون عندكم إلمام ببعض هذه الحديث، منها ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. فهنا في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة مميزة فيه، فهو يدعي الربوبية ومع الدعواه بالربوبية هو ناقص حيث إنه أعور، فهو غير قادر على إصلاح هذا الداء الذي فيه، فهو أعور وإن ربكم ليس بأعور، إذن فلا يمكن أن يشتبه الأمر عليكم، هو أعور وأعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، يعني كأن عينه منطفئة وبارزة، أي نعم، وهي عوراء يعني أنه لا يرى فيها. وجاء في الحديث الآخر أو في رواية ثانية الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها كاف فاء راء، يقرأه كل مسلم، كل مسلم يقرأ هذه الكلمة على جبينه مكتوبة فتقرأ عليه فلا يشتبه أمره على الناس. قال وفي حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، أي فيما تراه العين هو ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، يعني تراه العين نار، ترى أمامها نارا لكن الحقيقة خلاف ذلك. وقال فإما أدركن أحد فليأتي النهر، يعني إذا أدرك أحد الدجال فإذا جاء إلى فليأتي إلى النهر وليترك، فليأتي النهر الذي يراه نارا، يترك النهر الذي يراه ماء وليأتي إلى النهر الذي يراه نارا، وليغمض يعني يغلق عينيه حتى لا تأخذه، يعني لا يخاف من شكل النار ومنظرها، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها طفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني يستطيع يقرأ ولا ما يستطيع أن يقرأ، يقرأ هذا المكتوب عنده. وجاء في حديث آخر طويل ذكر فيه خبر الدجال قال يا رسول الله، قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخففت فيه ورفعت حتى ظلناه في طائفة النخل، يعني ظلناه قريبا خلاص يعني ما بقي شيء بيننا وبينه. قال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد هو مسؤول عن نفسه في ذاك الوقت، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، شخص كان موجودا في زمنه، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق خلة بين الشام والعراق يعني في منطقة هناك تكون بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يعني يذهب من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال ويعوث فيها فسادا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح يعني كالماء الغيث المطر استدبرته الريح فهو سريع جدا فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر يعني أن المواشي تأكل وتشرب وتسمن وتضر عليهم من لبنها وخيرها ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء من أموالهم يعني يفقرون تذهب عنهم جميع أموالهم وخيراتهم هذه الفتنة العظيمة لفتنته هذه حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبين حاله أكثر من ذكره ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل يعني ذكور النحل يعني جماعات جماعات يعني تخرج بالكامل وتتبعه كنوز الأرض ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزيلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهروذتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطى رأسه قطر وإذا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد يعني يطلب عيسى الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون إلى آخر الخبر الشاهد منه خبر الدجال وهذه أوصافه التي ذكرت في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. بارك الله فيكم.